أما المانع الأول فالظاهر أن حكمه كما تقدم في المعيب الذي لا ينقص ماليته، فإن المشتري لما أقدم على معاوضة أحد الربويين بالآخر أقدم على عدم مطالبة مال زائد على ما يأخذه بدلا عن ماله وإن كان المأخوذ معيبا، فيبقى وصف الصحة كسائر الأوصاف التي لا يوجب اشتراطها إلا جواز الرد بلا أرش. فإذا تصرف فيه خصوصا بعد العلم تصرفا دالا على الرضا بفاقد الوصف المشترك اللازم كما في هذا التدليس. الكلام في هذا المورد بأنه إذا أحد مانعي الرد، قلنا بأنه ما هو المراد من أحد مانعي الرد وهو التصرف أو حدوث العين، ولماذا عبر المصنف بهذا التعبير أيضا ذكرنا تصوير المسألة أيضا صورناها في الأمس، وقلنا بأنه لو بيع 100 كيلو من الحنطة في مقابل 100 كيلو من الحنطة لا شك ولا ريب المعاوضة العوضان ربويان. إذا تبين مثلا أن الحنطة التي أخذها المشتري كانت معيبة بالعيب الخفي، نعم معيبة بالعيب الخفي، في هذه الأثناء حدث عيب جديد في يد المشتري في هذه الحنطة، ففي هذه الحالة هسه إما حدث عيب أو بعد أن علم بأن العين التي وصلت له معيبة تصرف فيها، هذان المانعان. أما أن حدوث العيب أو التصرف هسه بدي نشوف بأنه أولا لا يمكن أخذ الأرش، أرش العيب القديم، يعني المشتري يرجع على البائع ويقول له بأن عينك كانت ماذا؟
معيبة،
فأعطني الأرش لأنه يوجب الربا، إذا الأرش غير موجود. زين، حسب الفرض أنه بعد أن علم بأنها معيبة تصرف فيها والتصرف يسقط الرد، أو حدث عيب فيها. هسه الآن الشيخ الأنصاري يريد أن يوضح لنا، يقول إذا كان المانع الأول وهو التصرف أنه يسقط الرد والأرش، لماذا؟ لأنه كما قلنا في المعيب الذي حدث في العين الذي لا يوجب تفاوتا بين الصحيح والعيب، هناك أيضا تكلمنا بهذا الكلام بأنه الأرش لا يمكن أن يؤخذ، لماذا لا يجوز؟ لأنه يؤدي إلى الربا المحرم، لقائل أن يقول زين ما ذنبه؟ نقول هو أقدم على هذا الأمر لأنه عندما اشترى 100 كيلو من الحنطة في مقابل 100 كيلو من الحنطة، يعني هو أقدم بأنه الحنطة التي يأخذها إذا كانت معيبة نعم لم يكن بإزائه جزء من الثمن، وإنما المعاملة دائما تكون بين ذات الثمن وذات المثمن، مع غض النظر عن كون الثمن والمثمن صحيحين أو معيبين. إذن الصحة لم تكن مشترطة في ذلك، مع علمه بهذا مع ذلك أقدر، إذن لا أرش له إذا تبين أن الذي عنده ماذا؟ معيب. زين، لقائل أن يقول بأننا إذا كان كذلك ماذا نفعل؟ إذا كان كذلك ماذا نفعل؟ أقدم على هذا الأرج غير موجود ولكن الرد موجود.
نعم.
نقول الرد قد ارتفع وأسقط بواسطة التصرف.
نعم.
لأنه بعد أن علم بأن هذا العين هذه العين معيبة، هذا المبيع معيب، مع ذلك تصرف ولم يرد قبل التصرف.
نعم.
وخاصة إذا كان التصرف كاشفا
عن الرضا.
عن الرضا.
نعم.
إذا كان كاشفا
عن الرضا.
عن الرضا.
نعم.
إذن إذا كان مانع الرد هو التصرف فالأمر واضح، والشيخ الأنصاري يسلم بذلك، لا أرش
ولا رد
ولا رد بعد التصرف. أما بالنسبة إلى حدوث العيب الجديد، بالنسبة إلى حدوث العيب الجديد وهذا المانع الآخر، يقول الشيخ الأنصاري بعض الفقهاء قالوا أن حدوث العيب الجديد أيضا يكون موجبا لسقوط الأرش والرد. السقوط بالنسبة إلى الأرش شوية تعبير مو صحيح، مسامحة
صارمة في الموضوع.
نعم، لأنه هو غير ثابت شرعا من البداية. زين، إذن إذا أخذ معيبا علم به قبل أن يرد حدث فيه عيب ثاني، قالوا بأنه يسقط الرد والأرش. لماذا الرد يسقط؟ الأرش مفهوم، أن لماذا الرد ولم يتصرف؟ لماذا؟ لمرسلة
جميل
يا شيخ علي، مرسلة جميل، لأن العين لم تكن قائمة بعينها. الشيخ الأنصاري هنا يشكل، قال نحن في المورد السابق ذكرنا هذه النقطة بأن مرسلة جميل، نعم مرسلة جميل، شككنا بأنه يشمل موردنا أم لا يشمل موردنا. لماذا؟ لأنه قلنا مورد الرواية جميل هو كان فيما إذا كان الرد في مورد ثبت فيه الأرش. لذا أسقط الرد ولكن أثبت الأرش. فشككنا بشمول مرسلة جميل للمورد الذي لم يكن فيه أرشون، وهو ما نحن بصدده.
صحيح.
وقد تنظرنا هناك، فلذا الشيخ الأنصاري من هذه الجهة لا يقبل كون حدوث العيب فيما نحن فيه في الربويين يكون مسقطا للرد أيضا. إذن اختلف مع هؤلاء. هناك تصوير ثالث للعلامة رضوان الله تعالى عليه، يقول أنه يسقط الرد والأرش ولكن بتقريب آخر. يقول لو حدث عيب جديد عند المشتري بعد أن كان معيبا بالعيب السابق، لو جوزنا الرد بالعيب القديم وغضضنا النظر عن العيب الجديد، ففي هذه الحالة نقول أن المشتري يرد العين إما مع الأرش وإما بدون الأرش، لأنه فرض المسألة لا ننساها أنه المبيع كان معيبا بالعيب القديم وقد حدث فيه عيب جديد عند المشتري. الآن لو أردنا أن نقول بأنه لا يمنع الرد، العيب الجديد لا يمنع الرد، ففي هذه الحالة المشتري عندما يريد أن يرد العين المبيع إلى البائع إما أن يرده بدون الثمن بدون الأرش، وإما أن يرده مع الأرش. إذا رده بدون الأرش فيكون ضررا على البائع، وإذا رده مع الأرش فيلزم ذلك ماذا؟
الربا.
ليش؟ لأنه سوف يكون الثمن، سوف يكون المثمن أكثر من الثمن، لأنه اعتبرت النقيصة وقوبل بماله. الشيخ الأنصاري يريد أن يقرب ما ذكره من لزوم الربا. يقول لزوم الربا يتصور تارة في أصل المعاوضة، وتارة يتصور لا في مرحلة الفسخ.
نعم.
شنو الفرق؟ إذا كان الربا في أصل المعاوضة سوف تكون المعاملة من البداية باطلة ومحرمة. إذا كانت لا في مرحلة الفسخ تكون المعاملة في بدايتها حدوثا صحيحة، ولكن في مورد في مرحلة الفسخ تكون محرمة وباطلة. يقول: لا شك ولا ريب أن المشتري إذا أراد أن يرد لا بد أن يفسخ. صحيح ولا لا؟
صحيح.
يفسخ المعاملة ويرد المبيع المعيب بالعيب الحادث على البائع.
نعم.
هنا نقول: لا شك ولا ريب في الأجناس الربوية وصف الصحة لم يكن له اعتبار أبدا.
نعم.
بمعنى أنه المعاملة تقع بين ذات الثمن وذات المثمن.
نعم.
مع غض النظر
عن
الأمور الأخرى، الصفات الكمالية وما شابه ذلك.
نعم.
والدليل على ذلك أنت تستطيع أن تبيع أوقية من الحنطة العادي المتوسط مثلا مع أوقية من الحنطة الصحيحة السالمة الدرجة الأولى
عالية الجودة. نعم.
نعم، ماكو مشكلة، مع ما من حيث العوضة اختلاف.
صحيح.
ولكن لا، ماذا نستفيد من هذا؟ بأن وصف الصحة في أصل المعاوضة لم يكن معتبرا أبدا،
غير ملحوظ،
غير مقابل بجزء من الثمن هناك. فإذا كان كذلك، إذا أراد أن يرد لا يجب عليه أن يرد إلا ماذا؟
نفس
المقابل. إلا أصل المبيع.
أصل المبيع.
نعم. فإذا رد المبيع
وزيع
مع الصفة سوف تكون ماذا؟
ربوية. نعم.
إذن الصفات غير مضمونة، وإلا لو كانت الصفة مضمونة، صفة الصحة مضمونة، لجاز للمشتري أن يأخذ الأرش من البائع بالعيب القديم.
صحيح، من باب أولى.
لا شك عليك. إذن في أصل المعاوضة إذا أراد أن يرد لا يرد إلا ماذا؟
أصل الثمن
نفسه. وإلا إذا أراد أن يرد شيئا أكثر من ذلك يكشف هذا عن كون الصحة وقعت في مقابل جزء من الثمن، وهذا غير صحيح.
صحيح.
هذا بالنسبة إلى أصل المعاوضة. إذا قلنا بأنه لا، أصل المعاوضة هو الثمن، ذات الثمن مع ذات المثمن، مع غض النظر عن ماذا؟ اعتبار الوصف.
نعم.
ولكن عندما حدث فيه عيب حادث وأراد أن يرد، وأراد أن يرد المشتري،
نعم،
عندما يرد الثمن، يرد المبيع المعيب بالعيب القديم والمعيب بالعيب الحادث، ولكن يدفع قيمة العيب،
العيب الجديد،
العيب الجديد الذي هو يكون ضامنا له.
نعم، لأنه حدث في زمان المشتري.
هذا ماذا يكشف؟ هذا يكشف عن أن صفة الصحة قوبلت بجزء من الثمن، وإلا على أساس تريد أن تدفع شيئا
من السيادة. نعم.
فإذا هنا في أصل المعاوضة حسب الفرض لا ربا، ولكن في مرحلة الفسخ يكون الربا متحقق. الشيخ الأنصاري يقول بأن مراد العلامة من لزوم الربا إما أن يكون في مرحلة المعاوضة، وإما أن يكون ماذا؟ في مرحلة الفسخ، لأنه عدم الزيادة إما أن تكون ملحوظة في أصل المعاوضة، وإما أن تكون ملحوظة في
حين الفسخ.
حين الفسخ، ولكن الأول أقوى أو لا، يقول يعبر عنه بالتقرير الأول أو لا. لماذا؟ لأنه عندنا ربا، الربا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون ربا معاوضيا، وإما أن يكون ربا قرضيا. أما ربا فسخي فما عندنا. ربا فسخي ما عندنا، لذا يقول الأول أولى. البعض ردوا بأنه لا، الفسخ أيضا من لوازم المعاوضة،
تابع ولاحق،
أي فمو فد عنوان
لوحده.
إذن إذا كان كذلك إذن قرر لنا الشيخ الأنصاري التقريب الثالث للعلامة بالنسبة إلى هذه المسألة. البعض أرادوا أن يتخلصوا من هذه العويصة وهذه المشكلة لأنه الطرق مسدودة،
صحيح،
ترد بدون أرش
ضرر على البائع،
ضرر على البائع، مع الأرش
يلزم منها الربا،
يلزم منه الربا. ماذا نفعل؟ أرادوا أن يقولوا بأنه لا، في هذه الصورة لو حدث عيب حادث فيه بعد العيب السابق أيضا يجوز للمشتري أن يرد. غاية ما هناك، بعد أن يرد أصل المبيع المعيب بالعيب القديم، يرد قيمة العيب الذي حدث عنده، ونقول له بأنه هذا يلزم ربا. قال لا، لا يلزم ربا. لماذا؟ لأن الضمان ولأن الأرش هو غرامة مالية وليس من ضمن نفس العوض، وليس من أجزاء نفس العوض. فإذا كان غرامة مالية يكون أجنبيا عن العوض، إذا كان أجنبيا عن العوض فيكون ذات العوض في مقابل ذات العوض في بالنسبة إلى الثمن من دون أي زيادة ونقيصة. هناك غرامة يتحملها أجنبية عن العوض، فلم يلزم منه ربا معاوضيا.
كما قلنا سابقا الحكم الشرعي.
نعم، احنا عندنا يقولون بأنه نحن نعم عندنا ربا معاوضيا، نعم، ولكن ربا في الضمان ضمانيا ما عندنا. ويصوروا ذلك وشبهوه ونظروه بماذا؟ في ضمان صاحب اليد في السوم. مثلا أنت عندك افرض شيء تريد أن تبيعه، كتاب، فأخذته لكي أراه بأنه معيب صحيح، هل يعادل القيمة التي تريدها أم لا، قبل أن أحكم المعاملة معك، قبل أن أبرم المعاملة معك. ففي هذه الأثناء في حالة السوم وقع من يدي في ماء وتلف، يقولون بأنه ضامن.
نعم،
ولكن هذا الضمان يكون ماذا؟ غرامة. إذا حتى إذا كان هذا الجنس ربويا يجوز للإنسان الذي على يده أن يدفع، فليكن موردنا كذلك. إذن الذي يريدون أن يقولوه بأن الطرق الرد غير مسدود، طريق الرد على المشتري غير مسدود، أن يرد بالعيب القديم، غاية ما هناك يدفع عيبا قيمة العيب الذي حدث عنده، وهذا غرامة مالية وليس داخلا في العوار كضمان السوم بالنسبة إلى المستام.
نعم،
الشيخ الأنصاري يقول بأنه هذا كلام غير مقبول والفرق واضح. لماذا؟ لأنه بالنسبة إلى ضمان السوم الذي يأخذه لكي يسومه يتلف في يده، والحال أنه في ملك
البائع
بعد أصلا ماكو معاملة.
نعم،
وحيث أن هذه اليد لم تكن يدا أمانية، لأنه عندنا لا بأس أن نقول بأنه على اليد ما أخذت حتى
تؤدي.
زين، خرج منها أمران، اليد
الأمانية
إما أن تكون الأمانية من ناحية الشرع، نعم، يعني إما أن تكون استئمان شرعي، مثل شنو؟ مثل اللقطة. الإنسان عندما يلتقط شيئا من الشارع يكون أمانة شرعية عنده، هذا إذا تلف عنده من غير تفريط لم يكن ضامنا، يكون خارجا عن قاعدة
قاعدة
اليد. مرادنا هو على اليد ما أخذ. المورد الثاني الخارج من هذه القاعدة ماذا؟ هو شنو؟ الاستئمان المالكي بواسطة الوكالة،
نعم،
بواسطة الوديعة، بواسطة الأمانة، هذه كلها موارد. المالك يستأمن هذا الشخص على ذلك، فإذا تلفت من دون تفريط أيضا لم يكن ضامنا. ما خرج عن هذين الموردين مثل شنو السوم يكون داخلا في قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. إذا يده لم تكن يدا أمانية حتى لم تكن ضامنة،
صحيح،
فيكون ضامنا لأنه تلف في يده شيء لم يكن في ملكه،
صحيح،
ولم يكن داخلا في قاعدة على اليد ما أخذت، بخلاف ما نحن فيه. عندما يحدث العيب الجديد يكون المبيع قد دخل في ملكه، فإذا دخل في ملكه لا يتصور للإنسان أن يكون ضامنا لما هو يملكه،
صحيح.
إذن ماذا يجب علينا أن نفعل؟ أن نقول بأنه المعاملة تنفسخ ويرجع المبيع إلى من؟
إلى البائع.
إلى البائع، زين. ومع ذلك يجب علينا أن نعطيه أصل المبيع المعيب، مع ذلك ماذا؟ قيمة العيب الذي حدث عند المشتري، قيمة العيب الذي حدث عند المشتري.
نعم.
معنى ذلك أنه سوف ماذا يكون؟ أن صفة الصحة قد قوبلت بجزء من الثمن.
نعم صحيح.
أم لا؟
قوبلت.
لا قوبلت، وإلا على أساس نعطي.
نعم.
وهذا غير صحيح وموجب للربا، بل الصفة في الأجناس الربوية عينا مثل الصفات التي لم تكن مضمونة أبدا.
نعم.
مثل لو اشترى الإنسان عبدا على أن يكون كاتبا بصفة الكتابة، ثم بقي عند المشتري أي يومين نسي الكتابة وأراد أن يأخذ بخياره المشتري، وعند خيار الحيوان،
صحيح.
يوم الثالث أراد أن يرده وهو قد نسى الكتابة، يجب عليه أن يدفع قيمة الكتابة إلى البائع؟ لا، لم يكن. إذن هذه الصفات كما قلنا سابقا ما قلت شيء جديد،
صحيح.
هذه الصفات لم تكن مضمونة.
لا.
يقول ومنها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز أخذ الأرش فيه لأجل الربا، هاي ذكرنا وشرحنا. زين، عندنا مانعين، إما أن يكون التصرف وإما أن يكون حدوث العيب. أما المانع الأول وهو التصرف، فالظاهر أن حكمه كما تقدم في المعيب الذي لا ينقص ماليته. نعم. فإن المشتري لما أقدم على معاوضة أحد الربويين بالآخر أقدم على عدم مطالبة مال زائد على ما يأخذه بدلا عن ماله وإن كان المأخوذ معيبا. إذن عندما يشتري 100 كيلو من الحنطة في مقابل 100 كيلو يعلم بأنه لو تبين ما وصل إليه معيب لم يستطع أن يطالب بصفة الصحة،
صح.
ومع ذلك أقدم، إذن لا أرش.
نعم.
ماذا يبقى؟ إما الأرش وإما الرد.
نعم.
الرد يبقى. زين. فيبقى وصف الصحة كسائر الأوصاف التي لا يوجب اشتراطها إلا جواز الرد بلا أرش. إذن الرد يكون ثابتا عنده. فإذا تصرف فيه، نعم،
نعم،
خصوصا بعد العلم بالعيب،
نعم،
تصرفا دالا على الرضا بفاقد الوصف المشترط لزم عليه البيع، لزم عليه العاقد، كما في خيار التدليس بعد التصرف عندما يعلم بأن قد دلس
ومع ذلك تصرف،
ومع ذلك تصرف يصبح. إذن هذا مسلم، هذا يقبله الشيخ الأنصاري بالنسبة إلى التصرف المسقط للأرش والرد. وأما المانع الثاني وهو حدوث العيب الجديد عند المشتري. وأما المانع الثاني فظاهر جماعة كونه مانعا فيما نحن فيه من الرد أيضا، والأرش معلوم،
نعم،
من الرد أيضا، لماذا؟ يقول وهو مبني على عموم منع العيب الحادث من الرد حتى في صورة عدم جواز أخذ الأرش بمقتضى مرسلتي
جميل.
وقد عرفت النظر فيه، احنا تنظرنا قلنا هناك مورد الرواية هو فيما إذا كان الرد وفي مورده أرش. وما نحن فيه لا أرش في المورد، إنما ينحصر الحل فقط الرد، لا نعلم بشمول المرسلة لموردنا كما ذكرنا هذا. إذا الشيخ الأنصاري ماذا نستطيع أن نقول بالنسبة إلى مسقطية حدوث العيب في الأجناس الربوية؟ قابل التصرف، ولكن حدوث العيب توقف فيه ولم يقبله أشكال. زين. وذكر في التذكرة وجها آخر لامتناع الرد بالنسبة إلى حدوث العيب. وذكر في التذكرة وجها آخر لامتناع الرد، وهو أنه يعني المشتري لو رد بالعيب القديم فإما أن يكون مع أرش العيب الحادث، وإما أن يرد بدون العيب الحادث. واضح؟
واضح.
فإن رده بدونه كان ضرراً على البائع.
صح.
وإن رد مع الأرش لازم الربا.
نعم.
قال لأن المردود حينئذ يزيد على وزن عوضه، خاصة إذا أراد أن يعطي من نفس الجنس.
نعم.
هو 100 كيلو في مقابل 100 كيلو.
نعم.
هسه إذا كان معي يكون يعطي مثلا 120 في مقابل العيب.
نعم.
الشيخ الأنصاري يريد أن يقرب لزوم الربا، يقول والظاهر أن مراده من ذلك أن رد المعيب عندما يرده المشتري لما كان بفسخ المعاوضة، وإلا بدون فسخ ما يقدر يرد. ومقتضى المعاوضة بين الصحيح والمعيب من جنس واحد الذي يلزم منه الربا، يعني في الأجناس الربوية، أن لا يضمن وصف الصحة بشيء.
صحيح.
إذ لو جاز ضمانه، أي ضمان وصف الصحة، لجاز أخذ المشتري الأرش فيما نحن فيه بالنسبة إلى العيب القديم.
صحيح.
نعم. وانحلت المشكلة.
نعم، المشتري يأخذ الأرش العيب القديم
وبعد لا يرد ولا شيء.
صحيح.
إذن لا يمكن. إنزين. لماذا لا يضمن وصف الصحة؟ يقول فيكون وصف الصحة في كل من العوضين نظير سائر الأوصاف الغير المضمونة بالمال مثل الكتابة.
صحيح.
فإذا حصل الفسخ، فإذا حصل الفسخ من قبل المشتري وجب تراد العوضين من غير زيادة ولا نقيصة 100%.
صحيح.
ولذا يعني لا يمكن في مرحلة التفاسخ أن يجعل شيئا زائدا، ولذا يبطل التقايل مع اشتراط الزيادة أو النقيصة في أحد العوضين. بالنسبة إلى الأجناس الربوية، أشتري منك 100 كيلو من الحنطة في مقابل 100 كيلو، بعدين أقول لك أقلني في مقابل أنه بدل ما تعطيني 100 أعطيني 90 كيلو. نعم. إذا في هذه المرحلة أيضا يلزم الربا، ولذا يبطل التقايل مع اشتراط الزيادة أو النقيصة في أحد العوضين. فإذا استرد المشتري الثمن لم يكن عليه إلا رد ما قابله لا غير.
نعم. 100 في مقابل 100.
فإن رد إلى البائع قيمة العيب الحادث عنده لم يكن ذلك إلا باعتبار كون ذلك العيب مضمونا عليه بجزء من الثمن، وهذا غير موجود. وهذا غير موجود، قلنا بأنه الصفة لم تضمن ولم تكن مقابلة بإزاء أي جزء من الثمن.
صحيح.
فيلزم وقوع الثمن بإزاء مجموع المثمن ووصف صحته.
نعم.
فينقص الثمن عن نفس المعيد فيلزم
الربا. صحيح.
فمراد العلامة قدس سره بلزوم الربا، إما لزوم الربا في أصل المعاوضة، إذا المعاوضة من البداية قد جعل في مقابل وصف الصحة جزء من الثمن فتكون ربوية ومحرمة من البداية.
نعم.
إذ لولا ملاحظة جزء من الثمن في مقابل في مقابلة صفة الصحة لم يكن وجه لغرامة بدل الصفة وقيمتها عند استبدال الثمن.
صحيح.
وإما لزوم الربا في الفسخ، يعني المعاوضة كانت صحيحة ولكن في مرحلة الفسخ لأنه اعتبر الصفة يكون ضامنا لهذه الصفة صفة الصحة، فلذا يعطي شيئا زائدا. وإما لزوم الربا في الفسخ حيث قوبل فيه الثمن بمقداره من المثمن وزيادة، الزيادة هي ماذا؟ ضمان النقص، يعني النقص العيب الحادث. والأول أولى
نقول الربا المعاوضي،
لأنه الربا إما أن يكون معاوضيا حسب ما ينقل الظاهر عن المحقق الكركي هكذا، أنه الربا على قسمين، إما ربا معاوضيا وإما ربا قرضيا، ربا فسخي لم يكن. زين، ومما ذكرنا ظاهرا الآن ممكن هناك جماعة يريدون أن يقولوا بأن الطريق لم يكن مسدودا أمام الرد، يجوز لمن حدث في مبيعه عيب جديد أن يرد بالعيب القديم، وهذه الزيادة هي غرامة ولم تكن من جزء من الثمن. ومما ذكرنا ظهر ما في تصحيح هذا بأن قيمة العيب الحادث غرامة لما فات في يده مضمونا عليه نظير المقبول بالسوم إذا حدث فيه العيب، فلا ينضم إلى المثمن حتى يصير أزيد من الثمن.
نعم.
واضح. إذن شنو راح يكون بحسب هذا الاقتراح وبهذا التصحيح؟ أنه طريق الرد مفتوح أمام المشتري.
صحيح.
الأرش ما موجود،
لا،
ولكن الرد موجود ولا يلزم منه الربا
غرامة
لأنه غرامة. يقول إذ فيه وضوح الفرق بين الغرامة وبين ضمان العيب.
صحيح.
وضوح الفرق، فإن المقبوض بالسوم إنما يتلف في ملك مالكه فيضمنه القابض. لماذا؟ لأن يده لم تكن يدا أمانية.
صحيح.
نعم، فتكون داخلة في
على اليد
ما أخذت حتى تؤدي. والعيب الحادث في المبيع الذي نحن في صدد بحثه في مسألتنا، زين، والعيب الحادث في المبيع لا يتصور ضمان المشتري له. ليش؟ لأنه في ملكه، كيف يكون الإنسان ضامنا لما يملك؟
صحيح.
والعيب الحادث في المبيع لا يتصور ضمان المشتري له إلا بعد تقدير رجوع العين في ملك البائع.
كسر.
لا، احنا جاي نبين الفرق بين ما نحن فيه وبين السوم. السوم حتى نجعله ضامنا، حتى ضمانه يكون صحيحا. نريد ان نصحح ضمانه.
نعم.
فاذا يجب علينا ان نقول والعيب الحادث في المبيع لا يتصور ضمان المشتري له
الا
بعد تقدير رجوع العين في ملك البائع.
نعم.
وتلفي وصف الصحه منه
في يد
المشتري.
هكذا يكون كسر.
انزين، إذا كان كذلك تكلفنا هذا التكلف. إنزين، وتلفي وصف الصحة منه في يد المشتري. إنزين، فإذا فرض أن صفة الصحة لا تقابل بجزء من المال كما هو المفروض في عقد المعاوضة، فيكون تلفها في يد المشتري من دون ضمان.
صحيح.
كنسيان العبد الكتابة، لا يستحق البائع عند الفسخ قيمتها لأنها هي غير مقابلة.
نعم.
وغير مضمونة، فكيف يعطي شيئا؟ والحاصل أن البائع لا يستحق من المشتري إلا ما وقع مقابلا بالثمن. شنو المقابل بالثمن؟ هو ذات المثمن، وهو نفس المثمن.
صحيح.
من دون اعتبار صحته جزءا.
نعم.
فكأنه باع عبدا كاتبا فقبضه المشتري ثم فسخ أو تفاسخ بعد نسيان العبد الكتابة.
نعم.
لم يكن ضامنا للكتابة.
يكون الشيء غير ضامن.
نعم. ليش؟ لأن الصفة لم تكن مقابلة بجزء من الثمن.
صحيح.
وصلى الله
عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد.